نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. هذه الآيات العظيمة تبين لنا من هو عدونا الأول والأخير. إن آدم لما خلقه الله عز وجل ما إن خلقه إلا وطاف به إبليس، لأن آدم خلقه الله من تراب، وخلق إبليس من النار، وخلق الملائكة من نور كما روى ذلك الإمام مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: فما إن خلقه إلا وطاف به إبليس فعلم أنه خلق لا يتمالك. ومعنى ذلك كما قال أهل العلم أن إبليس لما رأى آدم خلقه الله من تراب، وقال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، بدأ الحسد فيه ودب الحقد فيه وأراد أن يمكر به من أول يوم وأن يعاديه من أول يوم. فقال الله عز وجل للملائكة: اسجدوا لآدم، بعد أن خلقه الله، فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا عدو لك ولزوجك، بعد أن أبعده الله، وبعد أن لعنه الله، وبعد أن طرده الله عز وجل من رحمته، حذر آدم منه وقال: هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك يا آدم ألا تجوع في الجنة ولا تعرى، وإن لك ألا تضحى ولا تظمأ، لا يصيبك البرد الشديد ولا الظمأ الشديد ولا الحر الشديد ولا الجوع ولا العطش، أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فما كان لإبليس لعنه الله إلا أن سعى جاهدا حتى يخرج آدم وزوجه من الجنة، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفي آية أخرى قال عز وجل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وأراد أن يبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فعاداهما من أول يوم. فلذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أكل آدم من الشجرة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطبقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولكن المعصية عباد الله، المعصية والذنب والمخالفة لأمر الله لا بد أن ينال العقوبة صاحبها في الدنيا قبل الآخرة. فلذلك قال الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لنقف في هذه الآية العظيمة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كما أن الذنب الأول والمعصية الأولى هي التي أخرجتك من الجنة يا آدم، وهي التي جعلتك في الدنيا، فإن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وعد الله عز وجل آدم أنه سينزل له ذكرى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما كان الله عز وجل ليترك الناس سدى وهملا، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأرسل لهم ما يهتدون به وما يتعظون به وما ينجون به من عذاب الله في الدنيا والآخرة. فلذلك قال الله فإما يأتين مني هدى أي سيأتيكم مني هدى تهتدون به، سيأتيكم مني هدى يهديكم إلى الجنة ويردكم إلى الجنة، يهديكم في الدنيا من الضلال من الشرك والبدع والمعاصي التي تغضب الله، ويهديكم يوم القيامة إلى جنات النعيم كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نستفيد من هذه القصة العظيمة أن الله تكفل ببيان الحق لكل عباده، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما كان الله ليترك الناس حتى يضلوا، حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالله عز وجل وعد الناس ووعد العباد أنه سيبين لهم الحق من الباطل. قال الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. وقال تعالى في كتابه الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أي هديناه وأنزلنا له الهدى الذي به يعمل طريق الحق من طريق الباطل، طريق الشكر من طريق الكفر عياذا بالله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أيضا ينبغي على العبد أن يتبع هدى الله وأن لا يزل حتى يشقى، فإن الشقاء هو بسبب كسب العبد. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالله ما أنزل علينا القرآن لنشقى، ما أنزل لنا القرآن إلا لكي نتبعه ونهتدي به ونتبصر به ونهتدي به ونتبع به، وهو هداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. عباد الله، فإن الذنوب لها غمة وهم ولها عقوبة عاجلة. الذنوب والمعاصي لها آثار سيئة على العباد وعلى البلاد وعلى الشجر وعلى الدواب. الذنوب لها عقوبات، الذنوب لها آثار سيئات، وذلك لأن الله عز وجل قال لآدم لما أهبطه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولكن معلوم أن العبد غير معصوم، معلوم أن العبد قد يقع في المعاصي والذنوب، ولكن عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى كما استغفره أبوه. فإن أبانا آدم لما تدارك نفسه بقوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اعترف بظلمه لنفسه واستغفر ربه، فلذلك غفر الله له فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وجعله الله عز وجل في منزلة أعظم وأحسن، وإن كان لم يرده إلى الجنة، لأن العقوبة إذا حصلت قد لا تنفك عن العبد ولو استغفر الله، إلا أن الله يتوب عليه. ولكن الله عز وجل رفع ورفع من بنيه من اتبع. قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه إحدى العقوبات، أن الله عز وجل يعاقب أصحاب الذنوب بأن يجعل معيشتهم ضنكا، ويجعلهم في تعاسة، ويجعل قلوبهم في ضيق وهم، ويجعل نفوسهم في تعاسة، فلا يهدأ لهم بال، ولا تستريح لهم نفس، ولا يقر لهم قرار، تائهون لا يدرون ماذا أوجب الله عليهم ولماذا خلقوا، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي عياذا بالله. ولذلك قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا فيه الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الذي يعرض عن طاعة الله وعن ذكر الله، سواء يعرض عن طاعة الله الواجبة أو يعرض عن طاعة الله ويعمل بمعصية الله، أو يعرض عن قراءة القرآن، أو يعرض عن ذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه، فلا بد أن ينال من هذا الجزاء، فإن له معيشة ضنكا. على قدر الذنب يكون الضنك في القلب، وتكون العقوبة على البدن وعلى الولد وعلى المال وعلى كل ذلك. فيا عبد الله، احذر ما دمت في هذه الدنيا. إذا كان الله عز وجل قد عاقب أناسا بما عاقبهم، وأخذ أناسا بذنوبهم، فمنهم من أرسل عليهم الصيحة، ومنهم من عاقبه بالطوفان، ومنهم من عاقبه بالرجفة، ومنهم من عاقبه بالحاصف والحصباء، ومنهم من أنزل الله عليهم غضبه وعقابه وانتقم منهم وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم الحجارة. وكل ذلك يقول الله تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. ما عذاب الدنيا بشيء أمام عذاب الآخرة. فإذا العاصي لا يستفيد لا دنياه ولا آخرة. العاصي والمجرم والظالم والغشاش والمشرك والمبتدع والظالم لنفسه وللناس لا يستفيد أبدا، لا يستفيد دنيا ولا يستفيد آخرة، لا ينال ما يريده في الدنيا ولا ينال ما يريده يوم القيامة. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. لا بد أن تنال من أثر معصيتك ولو في الدنيا. قال أحد السلف: إني لأجد أثر معصيتي في خلق دابتي وامرأتي، وإلا لو كنت طائعا لله لأقام الله عز وجل لك الحياة ولجعل لك حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد الله أنه سيجعلك في حياة طيبة، سواء مع نفسك أو مع ولدك وأهلك أو مع إخوانك، حتى لو عاداك الناس من أجل أنك مستقيم على أمر الله حياتك طيبة، أنت راض بهذه الحياة. لكن العاصي ليس راضي، ما عنده رضا بما يعيش، لأنه لم يصلح ما بينه وبين الله، عنده خيانات بينه وبين الله. فلذلك يا عبد الله، صحح زينك، اتق الله في سمعك، اتق الله في بصرك، اتق الله في حياتك، فإن الله عز وجل قد ينعم عليك من البلوى وإن عظمت، وقد يبتليك في هذه الدنيا لتتنبه، وربما يستدرجك ويجعلك في عيش ضيق وفي عيش ضيق، ولكن يعطيك من فضله ويعطيك من رزقه يستدرجك. قال بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو على معصيته فاعلم أنه يستدرجه فيها. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. الله تعالى يعاقب العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلع. هذه معصية من عملها يصبح دينه في ضيق ليس في فسحة. قال بعض أهل العلم: لا يستطيع أن يعمل الخير ويصير دينه مبلحا، لا يستطيع أن يقبل على الخير كما كان قبل هذه المعصية العظيمة عياذا بالله. بسبب المعصية قد يمنع الله القطر من السماء على كل العباد، والسبب معصية بعض الناس. قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن يسكنون الأرض بعد أن ذهب أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نجزي القوم المجرمين. إن عقاب الله وعذابه قد تراه وقد لا تراه، قد يعاقبك الله بأن يحرمك العلم والهداية في مسألة من المسائل بسبب بعض الذنوب. قال الله تعالى: فاعلم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا قد تحرم الخير والهداية والعلم بسبب بعض المعاصي، وإلا لو كنت سلمت من الذنوب لهداك الله ووفقك وأعانك وعلمك وهداك وبصرك، فقد تصاب بسبب الذنب وأنت لا تشعر. قد يصيبك الله عز وجل بالبلاء وقد يحرمك الرزق بسبب الذنب تصيبه، وإن العبد لا يحرم الرزق الذنب يصيبه، وما تدري ما هي الأرزاق التي كانت مكتوبة لك وما هي المنافع التي كان الله قد كتبها، وما هي البركات التي كان الله عز وجل سيعطيك إياها، ولكن بسبب الذنب والمعصية يحرمك الله ذلك كله. فعليك يا عبد الله أولا أن تخاف من الله سبحانه وتعالى وأن تبتعد عن المعاصي خوفا من الله ومن عقابه وغضبه وطمعا في رحمته وجنته، وإذا وقعت فيما تعلم من المعاصي فاستغفر الله وكن دائما الاستغفار من الذنب الذي تعلمه والذنب الذي لا تعلمه. فقد جاء عن عائشة أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعلم وشر ما لم أعلم. فتستغفر الله من ذنوب تعلمها وذنوب لا تعلمها، من ذنوب عملتها ومن طاعة لم تعملها، استغفر الله. الله تعالى يقول: في قريش وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم منهم بقي أنهم كانوا يستغفرون الله فما عذبهم الله كما عذب الأمم قبلهم. وقال بعض أهل التفسير كان فيهم أناس مستضعفون يستغفرون الله عز وجل. فما أكرم الله أمرك بالاستغفار والتوبة ووعدك بأن يرحمك وأن يتوب عليك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فمن أكثر الاستغفار ومن استغفر الله واعترف بظلمه فإنه قد اتبع سنة أبيه، ومن عاند وأبى فقد اتبع سنة عدوه الشيطان. نعم عباد الله، الاستغفار رحمة من الله، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالاستغفار يرفع الدمار ويرفع عن العبد الظلم ويرفع عنه كذلك الضيق والضنك ويرفع عنه قلة البركة ويرفع عنه من البلايا العاجلة والبلايا الآجلة ما لا يعلمه إلا الله. فأكثر من الاستغفار، وإلا فاعلم أنك كلما أصابك ضيق فهو بقلة الاستغفار، بقلة الاستغفار لله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم وقد وعده الله أن يغفر الله له، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع هذا كان لا يجلس مجلسا إلا قال فيه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وكان يستغفر الله في يومه أكثر من 70 مرة. كل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو رسول الله. وعباد الله الصالحون قال الله فيهم والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. فالمؤمن لا ينفك عن الاستغفار، لأنه وإن عمل الخير فيعترف لله بالتقصير، ولا يدري ماذا عنده من الذنوب الخفية والجلية فيكثر من الاستغفار حتى يجعله الله عز وجل من عباده الصالحين. وفقنا الله وإياكم، وغفر لنا ولكم، والحمد لله.